يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة،
دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة من دورات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانه بمدينة الرياض، والتي أقيمت في عام 1417 للهجرة. وقد تضمنت هذه الدورة دروس أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه لمنظومة القواعد والأصول، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في شرحه لاعتقاد أهل السنة للإسماعيلية، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه لكتاب الأربعون النووية، الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامر في شرحه لعمدة الطالب، الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم في شرحه للمتون العلمية، الشيخ عمر بن سعود العين في شرحه للامية شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه لرسالة العبودية، ومؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي إذ تقدم لكم دروس هذه الدورة المباركة. تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع شرح اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، الشريط الخامس عشر.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يستدل الرافضة على كفر الصحابة على حد زعمهم بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أن هذا في حق المستحلين، ولو كان على ظاهره لكان أول من قاتل علي، ومعناه أن أليا قد وقع في هذا الوعيد، فإنه أول من وقع من هذا القتال في معركة وقعة الجمل، فنحن نحمل الذين قاتلوا في وقعة الجمل مع علي الذين مع علي من الصحابة والذين مع الزبير وطلحة من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم، نحملهم على أنهم متأولون وأنهم لم يستحلوا ذلك، فالحديث محمول على الاستحلال. وأيضا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: يا رسول الله هذا المقتول القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا يدل على أنه يقتله لأجل نفس القتل لا لأجل أمر آخر. فبكل حال هذا عليهم لا لهم، لأن أول من بدأ بالقتال في هذه المعركة علي ومن معه.
وهذا قول فضيلة الشيخ: توجد في بلادنا كثير من الأحزاب، ومعلوم الخلاف بينهم وما هم عليه من التفرق، فهل لا بد لي من الانضمام إلى أحد تلك الأحزاب أو أن أعتزلها جميعا وأحاول أن أنهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟
حاول أن تعود الناس على أن تزيلوا ما بينهم من الخلاف، وتنظروا في مناهجهم وأعمالهم. فالحزب الذي مثلا يزيل التوسل بالقبور والصلاة عند في المقابر نحو ذلك، هذا اجتنبوه. الحزب الذي يدعو مثلا إلى الثورات وإلى الخروج على المسلمين وتكفيرهم كما تفعل الخوارج، اجتنبوه أيضا. الحزب الذي يكون من عقيدته ما يعتقده المبتدعة كإنكار صفات الله تعالى وصفات الكمال ووصفه بصفات النقائص ونحوها، اجتنبوه. الحزب الذي ينكر شيئا من تعاليم الإسلام، إما مثلا ينكر الاجتماع على الحق ينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يقول بخلق القرآن، أو ينكر صفة الكلام لله اجتنبوه إذا لم يرجع، وهكذا بقية الأحزاب الذين عندهم منكر. فإن كانوا كلهم موحدين وكلهم يعتقدون إثبات صفات الكمال لله، وكلهم يؤمنون باليوم الآخر وبما يكون فيه، وكلهم ينكرون عبادة الأموات ودعاءهم من دون الله، وكلهم ينكرون على من يقول بخلق القرآن، أو يقول مثلا بأن الإيمان مجرد التصديق أو ما أشبه ذلك، فما بقي لهم إلا الاختلاف والتشريع تحدث على أن تجمع بينهم حتى يصيروا جماعة واحدة ويزول ما بينهم من الخلاف. وأما إذا رأيت أنهم متمسكون بمذاهب باطلة فإلزم الحق وأعمل به ولو كنت وحدك.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل تنصحنا حضرك الله بمناصحة الرافضة ومجادلتهم أو تركهم وعدم الالتفات إليهم وجزاكم الله خيرا؟
أما كبارهم والمسلمون منهم فالعادة أنهم متمسكون بمذهبهم ويصعب ردهم، وأما شبابهم الذين درسوا في المدارس الحكومية واختلطوا بالمدرسين واختلطوا بزملاء من أهل السنة، فهؤلاء يمكن أن يتقبلوا، فلا بأس بعرض الحق عليهم وبيانه، فإن قبلوا وإلا قامت عليهم الحجة، ولو أظهروا القبول ظاهرا نسلوا أمرهم إلى الله، وإن كنا نعتقد أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: كثر في هذه الأيام ظاهرة بين بعض الشباب الملتزم، وهي ظاهرة تقصير اللحية، فإذا أنكر عليه أحد قال إن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه يقص ما زاد عن القبضة، وابن عمر معروف عنه شدة حرصه على الالتزام بالسنة وفعلها. وجهونا جزاكم الله خيرا.
يتكرر بذلك كثير من العلماء وقالوا يجوز أخذ ما زاد على القبضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، وابن عمر ما فعل ذلك إلا عند التحلل، عندما يتحلل من عمرته يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، وهو متأول قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فرأى أن هذا من التقصير الذي أمر الله به أو ندب إليه، ولكن هذا جاءه اجتهاد منه. فنقول: أولا، لم يكن ابن عمر يفعله دائما، وإنما يفعله إذا تحلل من عمرة أو من حج. ونقول ثانيا: ابن عمر متأول من الآية، وقد تبين أن الرأس خاص بما يستر بالإمامة، وأن اللحية والأرضين من الوجه فلا يدخلان بها الرأس ولو تأول أو متأول. ونقول ثالثا: العمل بالرواية لا بالرأي، فابن عمر روى حديث أهل اللحى، فالعمل بروايته أولى من العمل برأيه، ورأيه محض اجتهاد. وبكل حال هذا هو القول الصواب الذي تؤيده الأدلة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ بعد قوله: إني أحبكم في الله، يقول: إن أبي مريض منذ سنوات، وهو يطالبني أن أذهب به إلى الشهانة والعرافين، أو أن أعطيه مبلغا من المال ليذهب إليهم، وأنا أنهاه ولم أوافقه، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟
ننصحك بأن تقنعه بأن هذا لا يجوز، قد ورد فيه الوعيد الشديد: من أتى كاهنا أو عرافا فيصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وعيد شديد. ثم احرص على أن تعالجه بالعلاج النافع عند الأطباء المعتبرين أو عند القراء المخلصين الذين يستعملون القراءة النافعة بكتاب الله تعالى أو بالأدوية النافعة، فإما أن تستعمل الأدوية المباحة عند أهل العلاج، وإما أن تستعمل القراءة المفيدة عند من يعملها، وأما الكهنة ونحوهم فإياك وإياهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: بعض الأموات يبقى في ثلاجة الأموات مدة سنة أو أقل أو أكثر في التحقيق أو غير ذلك، فهل يحاسب وهو على وجه الأرض أو وإذا حوسب فكيف يعذب، وهل يجوز هذا الفعل؟ يقول: بعض الأموات يبقى في ثلاجة الأموات مدة سنة.
لا شك أنه بعد موته ولو لم يدهن ولو بقي في ثلاجة أو نحوها أنه يجري عليه حساب الله، وذلك لأن الحساب في البرزخ يجري على الأرواح، ولو كان الجسد قد فني ولو كان الجسد مثلجا أو محفوظا أو نحو ذلك، الحكم يبقى على أن الروح هي التي تتألم أو تتعذب، وأما الجسد فإن الجسد وإن كان قد تلبس أو قد صار فيه هذا الأمر الذي هو كونه مثلج أو نحو ذلك لا يتأثر ظاهرا، ولو تأثر باطنا خفيا فالله أعلم بكيفية ذلك.
نفعنا الله بعلمكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أين التقليل؟ نحن نتمسك بالقرآن وأنتم تطعنون في القرآن وتدعون أن فيه تحريف وأن الصحابة خانوه وحذفوا منه أكثر من ذنوبه مما يتعلق بولاية أهل البيت وبفضائل أهل البيت، حذفوا منه أكثر من 10,000 آية على حد زعمهم، فينقلون أن جعفر الصادق كذب عليه 10,000 من الكذب، أنه كان يقول: عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه آية من مصحفكم هذا، عندنا مصحف فاطمة، أين هذا المصحف الذي يقولونه؟ فعرف بذلك أنهم أعداء الإدعاء، فلا يعتبروا تقريبهم الذي يدعونه.
وهذا يقول: ما قولكم أدام الله فضلكم في من يقول إن الرافضة أكثر وأبلغ شرا وبغضا من اليهود والنصارى؟
يمكن أن يكون هذا صحيحا، قد صار ذلك بشق الجنود، ابن القيم يقول في النونية: إن الرافضة شر من وطئ الحصى من كل أنس ناطق أو جاهل، ويدل على ذلك أفعالهم، قد طبع كتاب يوجد مطبوع في المكتبات وفيه المقاربة بين اليهود والرافضة، أن الرافضة قالوا كذا واليهود سبقوهم، وأن الرافضة قالوا كذا واليهود سبقوهم، وأن الرافضة واليهود اجتمعوا على مقالة كذا وكذا. ثم بتتبع التاريخ يعلم أن كل ناكبة حصلت على الإسلام والمسلمين فسببها الرافضة، فمن ذلك القضاء على خلافة العراق وقتل الخليفة المستعصم الخليفة العباسي، سببها أن الرافضة تتمكنوا وكثروا في العراق وبالأخص في بغداد، وكان وزير الخليفة يقال له ابن العلقمي رافض من الخليفة، كان يحب أن تنتقل الخلافة من آل العباس إلى آل علي، فهو الذي مكن لهولاكو رئيس التتار إلى أن استخدع الخليفة وخرج إليهم، فلما خرج إليهم الخليفة فقبضوا عليه وجعلوه بكيس وداسوه من أرجل إلى أن مات، ثم بعد ذلك دخلوا بغداد، وماذا حصل؟ قتل فيها مئات الألوف أو ألوف الألوف، وسفكت فيها الدماء إلى أن لا أكاد أن لا يبقوا على أحد. هذه المصيبة كلها بواسطة في هذا القبيل الذي هو ابن العلقمي وغيره وغيره. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله نأتي على ختام هذه الرسالة. كان آخر ما قرأنا في الوصايا التي ختم بها الأمر بالإعراض عن الجاهلين، وقلنا إن المراد بالإعراض عنهم عدم عتابهم وعدم الأخذ عليهم ما داموا جاهلين، ولكن لا بد أن نعلمهم حتى يزول الجاهل، لا نتركهم على جهلهم ولا نعرض عنهم دائما، بل نبدأ بتعليمهم ونوصيهم بالتعلم. ولكن إذا أصروا وعاندوا ولم يقبلوا فإن الإعراض عنهم أولى حتى يشعروا من أنفسهم بالنقص. قال الله تعالى في صفة بعض أوليائه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هكذا حكى الله عن بعض أوليائه. اللغو الذي يسمعونه هو الكلام الباطل أو الكلام السيء الذي يأمرون به المجالس من خوض في ما لا فائدة فيه، ومن كلام سيء لا أهمية له من رفع أصوات ولغط ونحو ذلك. فأولياء الله الصالحون إذا سمعوا هؤلاء اللاغين أعرضوا عنهم ثم نصحوهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن بريئون منكم ومن أعمالكم التي منها هذا اللغو، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذا دليل على أن أولئك الذين يخوضون في اللغو الجاهلون. وكذلك أيضا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أمر المؤمنين بالإعراض عن مجالس اللهو ومجالس الباطل ومجالس الاستهزاء والسخرية وما أشبهها. فأنزل على صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إذا لم تستطع أن تردهم وترشدهم وتهديهم إلى الصراط السوي وتدلهم عليه وتصرفهم عن هذا الخوض في آيات الله واستهزائهم بها فاجتنبهم ولا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم كان هذه الآية نزلت في مكة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخطاب بلا شك يعم جميع المؤمنين، فكأن المؤمنين لم يعملوا بها أو بعضهم، فعاتبهم الله في سورة مدنية فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فعاتبهم أشد من العتاب الأول بقوله إنكم إذا مثلهم، يعني إذا جلستم معهم وهم يخوضون في آيات الله فإنكم تكونون شركاء لهم في هذا الإثم. فهذه الآية عامة، فإذا جلست مع أناس في مجلس ورأيتهم يستهزئون ويسخرون بالمتطوعين وبالملتزمين وبأهل الدين، أو يسخرون ببعض شعائر الإسلام ويلوكون بها أمثلتهم ويتنقصون بعض الشعائر وبعض أهل الخير ويعيبونهم بكذا وكذا، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم كما عادة الكفار من جاء من مضار يقولون رجعيون، لما تمسكوا بنص من الوحيين جاء به الأثر. فهؤلاء إن قدرت على أنك ترد عليهم وتبطل ما يقولونه وتقنعهم بأنهم على شر وأن عملهم عمل سيء فإنك تفعل، أما إذا لم تقدر على ذلك فقم عنهم وقل إني بريء منكم، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقم عنهم واترك مجالستهم حتى تسلم من الإثم، حتى لا تعمق هذه الآية إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالحاصل أن الله تعالى أمر بالحفاظ عن الجاهلين حتى يعلموهم، أعلموا عنهم حتى يتعلموا وحتى يبين لهم الحق. فإذا أصروا على جهلهم وعنادهم يجب الإنكار عليهم والعقوبة بعد البيان، يجب أن يعاقبوا، وذلك لأنهم بعد البيان إذا أصابوا على التجاهل فهؤلاء ليسوا جهلة ولكنهم مارقين. الجهل قسموه إلى أربعة أقسام، أو الناس من حيث العموم أربعة أقسام: عالم ويدري أنه عالم، ذكروا ذلك عن الخليل بن أحمد أنه كان مرة يقطع أنواع أبيات من الشعر فاستهجنه ابنه فقال لتلامذته إن ابني أصابه، إن أبي أصابه هوس أو جنون، فدخلوا عليه فذكروا ذلك له فقال الناس أربعة: عالم ويدري أنه عالم فهذا كامل في الوجوه، الثاني عالم ولا يدري أنه عالم فهذا غافل فنبهوه، الثالث جاهل ويدري أنه جاهل فهذا مسترشد فأرشدوه، الرابع جاهل ولا يدري أنه جاهل فهذا نائق فاتركوه، وهو شرها يسمى الجاهل المركب الذي يكون جاهلا ويدعي أنه عالم. يقول بعضهم في وصفه: لما جهلت جهلت أنك جاهل، جاهلا وجهل الجهل داء معضل، لما جهلت جهلت أنك جاهل، جهلا وجهل الجهل داء معضل. ويقول الآخر: ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري، تعتقد أنك عالم وأنت في الحقيقة جاهل، وإنك بين الجاهلين تقلب. فالحاصل أن نعرض عن الجاهلين حتى يتعلموا وحتى يبين لهم الحق، فإذا تعلموا بين لهم الحق ففي ذلك الوقت لا نتركهم بل ننكر عليهم ونعاقبهم ونقيم العبرة بينهم ونأخذ الحق منهم، أما ما داموا جاهلين فإننا نرشدهم ونعلمهم. خاتمة الرسالة: يقول المؤلف فيها: هذا أصل الدين والمذهب. يعني جميع ما تقدم في هذه الرسالة جعله أصلا، وأنت تعرف أن الأصل هو الأساس، لأنه الذي يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، كأساس هذا الحائط وأساس هذه العمود، فإنه إذا تأصل وثبت تحمل لما يبنى عليه. وأما إذا كان على شفا جرف هام فإنه يسقط. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هام؟ الجرف هو ما يحفر في السيل، فإذا كان الإنسان مثلا بنى جداره قريبا من مجرى السيل وجعله على وجه الأرض، يجيء السيل فيحفر حتى يحفر عن الجدار، يحفر التراب الذي تحته، لا يبقى الجدار متعلقا يحفر. هذا معنى أسس بنيانه على شفا جرف هام فانهار به في نار جهنم، وهو مثال. فيقول إن هذه القواعد وهذه العقائد هي أصل الدين، يعني أساسه. ولا شك أن الأصل له فروع، فإذا ثبت الأصل واستقر فإن الأصول الفروع الذي بعده تكون تابعة له، تكون مكملة له. ولا شك أن من حافظ على الأصول حرص على الفروع، فمن عرف الله تعالى حق المعرفة وآمن بقدرته وآمن بعلمه وآمن بسمعه وبصره وآمن بعذابه وثوابه وآمن بعطائه وعطائه، وكذلك أيضا تحقق بأنه قادر على أن يبطش بالعاصي وينزل به عقوبته، وكذلك أيضا تحقق بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وآمن بالبعث بعد الموت وبما يكون فيه، ماذا تكون حالة هذا المؤمن؟ لا شك أنه تنبعث جوارحه إلى الطاعات. هذا معنى كونه على أصل وعلى أساس، تنبعث جوارحه. يبادر إلى الصلوات ويكثر من لوازم العبادات ويكثر من ذكر الله تعالى في كل الحالات، ويؤدي الصدقات والزكوات وما أشبهها، ويكثر من صيام التطوعات وما أشبهها، ويحج ويعتمر ويجاهد ويذكر الله ويدعوه ويتصدق ويدعو إلى الله تعالى ويتعلم ما ينفعه ويتدبر كتاب الله. لماذا؟ لأن هذا الإيمان والأصل الأصيل الذي امتلأ به قلبه دفعه إلى هذه الأعمال كلها. وكذلك أيضا لا بد أنه يبتعد عن الآثام وأنواع الإجرام إذا علم وتحقق أن ربه شديد العقاب وأنه سريع الحساب وأنه عزيز بانتقام وأنه يغضب على من عصاه وينتقم منه. حرص على أن يبتعد عن المعاصي. إذن فالأصل الأصيل هو العقيدة، وإذا ثبتت هذه العقيدة فالفروع التي تتفرع عنها تابعة لها مستلزمة لها. وأما المراد بالمذهب فالمراد به ما قال به إمام مجتهد ومات وهو عليه، يسمى مذهبا له. ولكن معروف أن أئمة أهل السنة كلهم متفقون على العقيدة، ليس بينهم اختلاف في العقيدة، فمذهبهم من عقيدة واحد، قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. اعتقاد أئمة الحديث، اعتقاد أئمة أهل الحديث أن هذا الأصل وهذا المذهب هو معتقد أئمة الحديث. وخص أهل الحديث لأنهم أولى بالاتباع، اشتغالهم بالحديث وتكرارهم له وروايتهم له وحفظهم وكتابته وانتشاره وسفرهم في طلبه وحرصهم على جمعه وتبويبه وترتيبه وتنسيقه، وكذلك شروحه وشروح غريبه وصحيحه من ثقيله ونحو ذلك. هذا الاجتهاد الذي بذلوه في الحديث مكنهم من أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح، فغيرهم ليس مثلهم. إذا نظرنا في أولئك المبتدعة الذين خالفوا في هذه العقيدة وجدنا سبب ذلك عدم اشتغالهم بالحديث، وإذا اشتغلوا به فإنما هو اشتغال مبدئي مجرد نظر ومجرد سماع دون أن يكون ذلك شغلهم الشاغل. فأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام مالك ومن قبلهم كشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرزاق بن همام ومحمد بن رافع وأشلافهم. هؤلاء جعلوا الحديث شغلهم الشاغل، صاروا يشتغلون به ليلهم ونهارهم، لا يشكرون ولا يملون، يسافرون لأجل أن يتلقوا الأحاديث ويحرصون على أن يأخذوها عن كبار الأسنان، يكتبونها يجمعونها يؤلفونها، إذا فصارت شغلهم. فنقول إنهم بذلك أهل أن يكونوا أهل السنة وأن يكونوا هم الفرقة النادية وأن يكونوا على الطريقة المستقيمة وأن يكونوا على مثل ما عليه السلف والأئمة والصحابة والتابعون. لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم حكمة. لماذا؟ البدع غالبا ليست في أهل الحديث. إذا نظرنا في أولئك المتبعة وجدناهم بعيدين عن الحديث، فمثلا بدعة التكفير التي هي بدعة الخوارج الذين يكفرون، هؤلاء لا يعترفون بالأحاديث، إنما يعكفون عن القرآن. ومعلوم أن القرآن فيه مجملات، وهذه المجملات تحتاج إلى البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله كلفه بذلك بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما اقتصروا على القرآن وأخذوا بمجمله وأخذوا بظواهره، كفروا بالذنوب واستباح الخروج على المسلمين وقتلوا الأبرياء. لو كانوا من أهل الحديث لسمعوا حرمة قتل المسلم والتشجيع في ذلك. لا يحل دم من يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الذي ادى ثبات. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اذا شق المسلمان بسيفهما في القاتل والمقتول في النار. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. ما سمعوا بهذه. واذا سمعوا بها فانهم لم يقبلوها. كذلك ايضا بذات القدريه الذين انكروا الى الله تعالى ما سمعوا بالاحاديث التي فيها علم الله السابق مثل حديث اول ما خلق الله القلم وما اشبهه من الاحاديث لم يؤمنوا بذلك. ما منكم من احد من الناس من انفسكم الا قد علم مقعده من الجنه والنار. وكذلك الايمان بقدره الله تعالى ما قبلوا ذلك ولم يشتغلوا به. وكذلك ايضا بدعه المعتزله الذين انكروا صفات الله تعالى وسموا ذلك توحيدا. لو انهم تاملوا في الاحاديث كاحاديث النزول واحاديث الرؤيه واحاديث صفات الافعال واحاديث صفات العلو واحاديث ذكر ان الله تعالى في السماء وما اشبه ذلك لو كانوا يشتغلون بالاحاديث لتقبلوها. كذلك ايضا يقال في الرافضه انهم لم يشتغلوا بالاحاديث تسلطوا على الايات التي فيها فضل الصحابه وانشغلوا بها عن الاحاديث واعرضوا عن السنه. والا فلو تاملوا الاحاديث التي في فضل الشيخين ابي بكر وعمر وكذلك في فضل عثمان وعلي وطلحه والزبير وما اشبههم لو تاملوا فيها لما صدوا عنها ولا عرفوا انها حقا يقينا انها تدل على فضلهم ومزيتهم. ولكن لما لم يشتغلوا بها بقوا على جهلهم واعتقدوا ما اعتقدوه. ولو ان متاخريهم اشتغلوا بها ولكن بعدما وقرت تلك البدعه في قلوبهم. ويقال كذلك لبقيه البدع ان من شاركهم بدعه ومن لبستهم فتنه فانه ليس من اهل السنه وليس من المتمسكين بما كانوا عليه. البدعه لا شك انها تشين اهلها والفتنة الذين تلبسهم وتعمهم لا شك أنها أيضا تحريفهم وتصريفهم وتصدهم عن الهدى. يقول ولم يخفوا إلى مكروه في دين. يعني ما فعل المكروه. يقال خف فلان إلى الذنب مثلا خف فلان الى الغيبه وخف فلان الى النميمه يعني اسرع اليها كما يقال خف الى سماع الغناء وخف الى سماع اللهو الباطل وخف الى فعل الفواحش وخف الى النظر في المنكرات. فهؤلاء الذين وصفهم ما خفوا إلى المكروهات بل حجزوا أنفسهم ولو كانت تلك المكروهات فيها شيء من الدوافع النفسية ولو كانت تشتهيها الأنفس وتتلذذ بها الأعين. معلوم أن الله تعالى حف النار بالشهوات. يقول في الحديث حفت النار بالشهوات. حفت الجنة من مكانه وحفت النار بالشهوات. فالذي يندفع مع شهوته تدعوه تلك الشهوات إلى أن يكون من أهل النار. الذي يندفع مع شهوته مثلا الزنا المحرم شهوته الغناء الذي يلتزم شهوته النظر إلى الأفلام والصور الفاتنة شهوته النظر إلى النساء المتبرجات ومشاهد شهوته الكبر شهوته الإعجاب شهوته البطش شهوته البطش شهوته وأكل الأموال بغير حق، شهوته السلب واللهو والقتل والاستطالة على الناس وما أشبه ذلك، إذا عرف أن هذه الشهوات تدفعه إلى مكروه وإلى ما لا يحبه الله تعالى فإنه لا يخف إليها، لا يخف إلى مكروه في الدين، بل يحجز نفسه ويملكها ويمسك بدمامها ويصرفها إلى الحق والخير ولو كان الخير ولو كان ثقيلا على الناس. معلوم أن الطاعات تكون ثقيلة على كثير من النفوس وإن كانت خفيفة على أهل الخير، فقد ذكر الله تعالى أن الصلاة ثقيلة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة إلا على الخاشعين. بعد ذلك يوصيكم يقول فتمسكوا متصلين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، كأنه يأخذ ذلك من الآية الكريمة في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التمسك هو الإمساك القوي بالشيء الذي يكون سببا في نجاته، والحبل في الأصل هو الخيط الذي يدلى به الدلو يفتل من جيف أو نحوه فيدلى في الآبار وينصرف به الماء ونحوه، وقد يكون هذا الحبل سببا في الخروج من الأزمات ومن المهاوي ومن الحفر والدركات النازلة ونحو ذلك. فشبه الله تعالى القرآن والسنة والدين بالحبل الذي دلي من السماء، وروي في بعض الأحاديث أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت حبلا دلي من السماء فصعدت فيه أنت حتى علوت، ثم صعد به رجلا بعدك حتى ارتفع عليه، ثم صعد به رجل ثالث فارتفع، ثم صعد به آخر فانقطع، ثم إنه عقد فصعد به حتى ارتفع. فأول ذلك بالخلفاء الثلاثة بعده، وأنه في عهد عثمان قطع عليه حيث أنه عاقه هؤلاء الذين عاقوه وعابوه، فجعل هذا الحبل حبلا يعني واضحا حسيا، وفي الحقيقة أنه حبل معنوي، يعني أنه وسيلة إلى الصعود، فأنه دلي حبل من السماء، وأن الذي يتمسك به يصعد به يجر إلى أن يصعد إلى الدرجات العالية، فلذلك يقال تمسكوا به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيأمرنا بالتمسك يعني إمساكه باليدين بقوة والاجتماع على هذا الحبل وعدم التفرق، معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بعد ذلك يقول واعلموا ان الله تعالى اوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، يعني اوجب لهم محبته واوجب لهم مغفرته، يعني اذا اتبعوا رسوله فانه يحبهم ويغفر لهم كما ذكر في الايه الاتيه وجعلهم الفرقه الناجيه والجماعه المتبعه، يعني الذين اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية وهم الجماعة المتبعة. الفرقة الناجية من 73 فرقة، يقول في وصفهم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأتباعي. أصحابه يعني أتباعه وصحابته، فمن كان على مثل ما هو عليه فإنه من الفرقة النادية، وكذلك الجماعة المتبعة. قد ثبت في بعض الروايات أنه قال: كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفسر الجماعة بأنهم المجتمعون على الحق، المجتمعون على الخير. هؤلاء حقا هم جماعة الإسلام وجماعة المسلمين. قد سبق أن أشرنا إلى الأدلة على ذلك. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خطاب لمن ادعى أنه يحب الله وليس بطاغ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خطاب لمن ادعى أنه يحب الله وليس بصادق. ذكروا أن هذه الآية نزلت ردا على اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أحباب الله. حكى الله تعالى ذلك في سورة المائدة، قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني الذين نحبه ويحبنا، نحن أبناء الله وأحباؤه. فلما ادعوا هذه الدعوة كان ولا بد من تضليلهم أو من امتحانهم، فامتحنوا بهذه الآية في سورة آل عمران. وهذه الآية تسمى آية المحنة، هذا هو الصحيح. بعضهم يسميها آية المحبة، والصواب أنها آية المحنة، يعني أن الله تعالى امتحن بها من يدعي أنه يحبه فاختبره وجعل لمحبته علامة. فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فإن لمحبة الله تعالى علامة، وهي اتباع رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فحققوا الاتباع حتى تكونوا صادقين في هذا الادعاء. أما مجرد الدعوة أنكم تحبون الله ومع ذلك لا تتبعون رسله ولا تطيعونه، فإن هذه دعوة، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء، فلا بد أن تقيموا عليها بينة. هذه البينة جعلها الله تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. والاتباع ليس هو مجرد القول، فإن كثيرا من الناس يقولون: نحن نحب الله ونحن نحب الرسول، ثم نقول لهم: لماذا لا تتبعون؟ فيقولون: نحن متبعون له، نحن مطيعون له. فيقال: قد نقصتم في الاتباع، وقد قصرتم فيه، وقد فاتكم كذا وكذا، وقد ارتكبتم كذا وكذا. فليس هذا هو حقا. الاتباع الواجب، الاتباع الواجب هو ان تتمسكوا بسنته وان تطيعوه لكل دقيق وجليل حتى تكونوا صادقين في انكم من اتباعه حقا. قد رتب الله تعالى على اتباعه الهدى، قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا رأيت مثلا الذي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم تعف اللحى ومع ذلك يحلقها، فقل له أين الاتباع؟ لم تكن من المتبعين حقا. إذا رأيت الذي يطيل اللباس ويجر لباسه خيلا فقل له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا؟ أين الاتباع؟ أين الموافقة؟ أين الطاعة؟ وهكذا إذا رأيت الذي يتكبر ويفتخر بأعماله أو يفتخر بجاهه وبمنصبه قل له هل تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ أين الطاعة؟ أين الاتباع؟ إذن لست حقا من المتبعين له. الأمثلة كثيرة، نقول كذلك بجميع المعاصي الذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بجميع ترك الطاعات الذين يتركون الطاعات وهم مع ذلك يقولون نحن أتباع الرسول ونحن من أمة محمد ونحن من أهل شريعته. فنقول لم تحققوا هذا الانتساب والانتماء، ولم تحققوا ما ادعيتم من انكم تحبون الله ورسوله. ذكر عن بعض السلف انه قال من ادعى محبه الله ولم يوافقه فدعواه باطله. متى تكون دعواه صحيحه؟ اذا وافق اوامر الله واوامر رسوله. وسئل بعضهم سئل ذنوب المكرم من التابعين فقيل له متى احب ربي؟ فقال اذا كان ما يبغضه امر عندك من الصدر. الصدر هو هذا المر، مر المذاق. يعني اذا كانت المعاصي فمر عندك من الصبر، ولو كانت مثلا تشتهيها النفوس وتندفع اليها ولكنك تكرهها لان الله تعالى حرمها. ومعلوم ان الانسان اذا كانت المعاصي عنده كريهه كانت الطاعات عنده لذيذه وسهله ومحبوبه يحبها لان ربه تعالى امر بها ولانه حببها الى عباده. الله تعالى حبب الى عباده الطاعات وكره اليهم الكفر، كما في قول الله تعالى واعلموا ان الله ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. حببه اليهم فصار لذيذا عندهم ولو كانت ثقيله تلك العبادات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمحبة الله تعالى علامة وهي مأخوذة من هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في الحديث الصحيح يقول من كان يقول من كان يحب الله ورسوله ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل هذه الثلاث علامة على محبته، على صدق المحبة وعلى صدق الإيمان وعلى حلاوته من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومعلوم أنه إذا أحب الله ورسوله فلا بد أن يطيعه ولا بد أن يمتثل أوامره، فإذا لم يفعل فدعواه كاذبة. ولذلك يقول بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب فانفعال يؤذيه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة الصادقة تستلزم طاعة المحبوب وموافقته واتباع ما أتى عنه، هذا حقا هو علامة محبة الله، علامة من يحب الله تعالى ويحب رسوله. جعل الله تعالى لاتباع الرسول فائدتين في هذه الآية: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال بعدها: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فائدتان عظيمتان لمحبة الله تعالى ولمحبة رسوله، فهذه الفائدتان لا يقدر قدرهما إلا الله. الأولى يحببكم الله، والثانية يغفر لكم ذنوبكم. ما أعظمها من فائدة! كل منا يود أن الله تعالى يحبه ويود أن الله يغفر له، فما أسهل سبب ذلك السبب الذي تأثر به على محبة الله تعالى وعلى محبة رسوله يسير، وفي هذه الآية: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا شك أن من أحبه الله تعالى فإنه يوفقه لكل خير ويسدد خطاه ويرشده ويثبته، فلا يميل إلى معصية ولا يفعل ذنبا ولا يخل بطاعة، بل تكون طاعات وأفعاله كلها من الطاعات. وقد استدل على ذلك من حديث القدسي الذي في صحيح البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله أن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. في بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما تقرب وما تردت عن شيء أنا فاعله كمثل تترددي عن قبض عبدي المؤنس في عبدي المؤمن يكره الناس ويكره مساءته ولا بد له منه. فالشاهد أن الله في هذا الحديث جعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض سبب لمحبة العبد، سبب لمحبة الله تعالى للعبد. يعني ما بينك وبين أن تكون من أحباب الله إلا أن تتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض. المحافظة أولا على الفرائض، يعني على ما فرضه الله تعالى من العبادات والصلوات والصدقات والزكوات والصوم والحج وما أشبه ذلك، وكذلك التقرب إلى الله بترك المحرمات، ترك المحرمات كلها والابتعاد عنها، هذا هو الأول. وبعد ذلك تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بترك المكروهات وبفعل المستحبات التي رغب الله تعالى فيها وأحبها. نوافل الصلوات كثيرة، صلاة الليل وصلاة الضحى والرواتب وما يشبهها، نوافل الأذكار التي تفعل في خارج الصلاة، الذكر والدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد وما يشبه ذلك، نوافل قراءة القرآن، القراءة منها واجب كما هي الصلاة ومنها ما هو مسنون وهو القراءة خارج الصلاة، كذلك نوافل الصدقات ونوافل الصيام ونوافل الجهاد ونوافل الحج ونوافل القربات وما أشبه ذلك، كل هذه تسمى تطوعات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ذكر أنه إذا تقرب بهذه القربات فإن الله يحبه، ثم بعد أن يحبه تحصل له هذه الفائدة، وهو أن تكون حركاته كلها فيما يريده الله وفيما يحبه، فلا يتكلم إلا بطاعة، ولا يستمع إلا إلى خير، ولا يمشي إلا إلى حسنات أو فعل طاعات، ولا يعمل بيديه إلا بما يرضيه ربه سبحانه، ولا ينظر بعينيه إلا إلى شيء يفيده وينفعه، فيكون الله تعالى قد وفقه لما أنه أحبه. ومعلوم أن محبة الله تعالى لها أيضا محملات، فمحبة الله لا شك أنها واجبة، وكذلك محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلامتها أن يبغض كل ما يشغله عن طاعة الله. ذكروا ذلك في تفسير الآية في سورة التوبة، قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني إذا أحببتم هذه الأصناف الثمانية وقدمتموها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة اجتهاده سبيله فتربصوا وانتظروا ما يحل بكم، فقد قدمتم ما ليس بمقدم، وقد فضلتم ما ليس بفاضل، وقد أحببتم عرض الدنيا وقدمتموه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة ما يحبه الله تعالى. فعرف بذلك أن هذه الخصلة التي هي قوله يحببكم الله تعالى، يحببكم الله، أن فيها أجر كبير، وأن الذي تحصل له محبة الله يحصل له الخير الكثير. ذكروا في حديث الذي قصة خيبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. حرص كل منهم على أن يكون هو الذي يأخذ هذه الراية. كلهم يقولون: نحن نحب الله ورسوله، ولكن نريد الخصلة الثانية، وهي أن الله يحبنا وأن رسوله يحبنا. من حصلت له هذه فقد حصلت له الرتبة العالية. ولذلك ذات الناس يخوضون أيهم يرضاها، يتمنى كل من، حتى قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، أراد بذلك أن يكون من الذين يحبهم الله ورسوله. فعرفنا بذلك أن من أحبه الله تعالى ورسوله فقد أراد به خيرا. وأما الخصلة الثانية وهي المغفرة، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فهي أيضا خصلة عظيمة، خصلة نافعة. وما ذاك إلا أن الذي يحصل على مغفرة الله تعالى لذنبه يفوز بالدرجات العلى وبالأجر العظيم. وإذا قال قائل أنا لست مذنب فكيف تغفر ذنوبي، نقول كل بني آدم خطاء وخير الخطاء التوابون، ليس أحد منا إلا وعليه ذنب أو ذنوب، ليس أحد يأتي يوم القيامة إلا وعليه ذنوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الذنوب الغفلة، الغفلة عن ذكر الله تعالى، فيبادر بعد ذلك إلى الاستغفار. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يقول رب اغفر لي، والله تعالى قد غفر له، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن يعد الغفلة ذنبا. فيقول في بعض الأحاديث إنه ليغار على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى قوله يغار على قلبي يعني يأتي بقلبي غفلة، شيء من الغفلة عن ذكر الله تعالى، فجعل هذه الغفلة ذنبا فبادر بعدها إلى الاستغفار. فنحن أولى بالاستغفار، نحن أولى بطلب المغفرة وبالإتيان بأسبابها، فما أكثر غفلتنا وما أكثر سهونا ولهونا وما أكثر الخطايا التي نتحملها. يتحمل الإنسان خطايا بلسانه وخطايا بعينيه وخطايا بسمعه وبصره وبيده وبرجليه وبفرجه وبمأكله وبمشربه وبأعماله وغيرها. فهذه الخطايا وهذه الذنوب تحتاج منه إلى طلب المغفرة، إلى أن يطلب الله تعالى وهو صادق في أن يغفر له، وإلى أن يأتي بالأسباب التي تجعله من أهل المغفرة. ومن جملتها الاتباع، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والغفر أصله الستر والمحو، ستر الذنوب وإزالة آثارها. ومنه سمي المغفر الذي يلبس على رأسه الحرب لأنه يستر الرأس، ولأنه يكون سببا في ستر الذنوب أي ستر الرأس من السلاح ونحوه. فالحاصل أن إذا قرأنا هذه الآية عرفنا أهميتها، وعرفنا أن الإنسان عليه أن يحقق الاتباع لرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون من أهلها. وهذا آخر ما يتعلق بهذه الرسالة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم إجابة دعوة من دخله حرام خالص أو مختلط بحرام أو يشتبه فيه؟
يهرل للإنسان أن ينجح نفسه عن الغذاء الذي فيه شبهة ولو كان من غيره، وأن لا يدخل بطنه إلا الشيء الذي يتحقق أنه حلال، فمثل هؤلاء الذين في أكلهم أو في كسبهم حرام أو شبه حرام يفضل عدم إجابة دعوتهم وأكل طعامهم وقبول هداياهم وعطاياهم، نقول مفضل ولا نقول حرام، بل لا يصل إلى درجة الحرام. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود، كثير من اليهود يدعونه ويهدون إليه فيأكل عندهم، مع أن الله ذكر أنهم يأكلون الربا ويأخذون أموال الناس في قوله تعالى وآتيهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل. فهذا مما يدل على أنه يجوز يكون الإثم على المكتسب. وكذلك كان يقبل الهدايا من رؤساء الكفر، يعني قبل الهدايا من رؤساء الكفر، يعني كالمقوقص وغيره من السلاطين، قبل هداياهم وجعل إثم كسبها عليهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: نخبرك أننا نحبك في الله، ثم إننا مجموعة من الشباب أتينا لحضور هذه الدورة ونحمد الله على أن وفقنا لذلك، ولكن المشكلة أنه لا يوجد في بلدنا علماء ولا طالة علم نتعلم على أيديهم، وإذا نخشى على أنفسنا الضياع، أرشدونا حفظكم الله ونفع بعلمكم.
في هذه الأزمنة الحمد لله تيسرت الوسائل التي يحصل بها العلم، فلن تعد مقتصرة على ثلاث يعني طلبة العلم وعن العلماء، بل هناك وسائل كثيرة توصل إلى العلم. مع أننا نقول لا يخلو الحمد لله بلدا من علماء، فالعلماء الذين في بلادكم هذه التي تدعون قد يكونون أكبر رتبة ومنزلة من العلماء الكثيرين في عهد الرسول الذين أسلموا وتعلموا شيئا يسيرا من العلم وصاروا علماء. ثم نقول لكم: أولا عليكم بإرشادات العلماء في كل زمان وفي كل مكان، وعليكم باقتناء كتب السلف والعلماء الربانيين الذين هم الأسوة والقدوة وهي سلف الأمة، وكتبهم متوفرة الحمد لله. وكذلك عليكم بالاتصال بالعلماء هاتفيا مثلا أو مكاتبة، وتسترشدون منهم فيرشدونكم إلى اقتناء ما يجيب عنكم الجهل وما تتمكنون به من العلم بواسطة الكتب والرسائل أو الأشرطة والنشرات أو ما أشبهها، أو بعضكم من بعض. فأنا أعتقد مثلا أنكم أيها الإخوة الحاضرون حضرتم هذه الدورة واستفدتم منها، سمعتم ما يتعلق بالحديث وما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالنفس، هذا الذي استفدتموه تعدون ذلك ذخرا ذخيرة تتذاكرونها فيما بينكم وتنشرونها مع زملائكم وإخوانكم في بلادكم، وترجعون أيضا ما تيسر من هذه الكتب التي تزودتموها وتقرؤونها في مجالسكم وتفيدون بها إخوتكم، وبذلك تحصلون على فائدة كبيرة فتفيدون وتستفيدون.
وهذا يقول: هل يجوز للمرء أن يدعو لقريب له مات وهو يدعو الأموات ويطوف بالقبور؟
يكل أمره إلى الله ما دام أنه ما تحلى هذا عليه الحال ولو كان جاهلا. فالله تعالى نهى عن الاستغفار للمشركين. ولا شك أن مثل هؤلاء يعتبرون المشركين ما توهم على الشرك، لا يجوز أن يدعى لهم لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، يقول تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما المقصود بالاستثناء هنا؟
هذا مما استأثر الله بعلمه تكلم العلماء فيه، وليس لنا أن نقول في هذا الشيء بلا بينة، قد يتكلم عليه ابن القيم في هذه الأرواح وأطال الكلام عليه. وكذلك العلماء جمهور الأمة على أن الجنة والنار أبديتان لا تنقطعان ولا تثنيان، هذا هو الذي عليه أهل السنة.
وهذا قصة فضيلة الشيخ، ما قول أستاذ العلماء في حديث الأعمى الذي رواه الترمذي في التوسل، وما ردهم على من يقول جان توجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشده إلى التوسل بدعائه توجيه لا يستقيم، لأنه ورد في هذا الحديث المذكور لفظ فقل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، الحديث أفيدون المجهولين؟
تأويل بعيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنه دعاه بأن يشفى وأن يرد الله تعالى عليه سمعه، ثم أمره بأن يدعو أن يتقبل الله تعالى دعوة نبيه. فقوله اللهم إني أدعوك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوسل بك إلى ربي بحاجتي تقضى، المراد أتوسل بدعائك الذي دعوته وأرجو الله تعالى أن يقبله حتى تقضى حاجتي. فهذا هو حقا المعنى الصحيح، ولهذا كان ذلك من خصائص ذلك الأمر. ولو كان كما يقول هؤلاء الكبوريون إن يبيحون دعوة الأموات دعوة الرسول لاستعمل هذا الدعاء كل من فقد البصر فعاد إليه بصره كما عاد إلى ذلك الأمر. فلما رأي وجد من استعمله فلم يستجب له دل على أن استعماله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وأنه خاص بحال حياته.
وهذا يقول يستدل من ينكر علم الله بقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الآية، فكيف نرد عليه؟
تفسر هذه الآية بأن المراد ظهور معلومات الله ظهور معلومه. قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. الله تعالى عالم قبل أن يصرف الكعبة لمن يتبع الرسول ومن لا يتبعه، وكذلك هذه الآية. ولكن المراد يظهر معلوم الله حتى يظهر من علم الله أنه يتبع أو من علم أنه لا يتبع، يظهر ذلك عياما ويبرز للناظرين. الله تعالى بكل شيء عليم، ويأذن ذلك يذكر في كثير من الآيات سعة علمه، كما في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني إن علم ذلك على الله يسير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تستفيضون به، والآيات كثيرة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يشرع لنا أن نصلي صلاة الشكر في جماعة شكرا لله على أن من علينا بهذه الدورة، وما هي حقيقته؟
ما أذكر صلاة الشكر، إنما ورد سجدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتعبد ويحمد الله تعالى ويصلي له سواء منفردا أو مع جماعة شكرا لله على أن وفقه وآله وسدده ورزقه علما وعملا. فالعمل الصالح ليس له حد محدود.
وهذا قول فضيلة الشيخ: درجة أهل بلدتنا في شهر رمضان على ذبح الذبائح، كل منهم يذبح ذبيحة أو ذبيحتين صدقة عن والديه، ويدعو جيرانه وأقاربه عليها، ويستمرون على هذا طوال شهر رمضان كل ليلة عند واحد منهم. فما رأيكم حضرتكم الله؟
نرى أن هذا نشاط لهم وليس صدقة، ما دام أنه يدعو إليها جيرانه وأقاربه ونحو ذلك، وإنما الصدقة معطية للفقراء والمستحقين والمساكين ونحوهم. فأما إذا ذبح شاة ودعا عليها إخوته وأقاربه وأحبابه وزملائه وجيرانه، وهؤلاء غالبا ليسوا فقراء، فهو ما أراد بذلك إلا أن يتوسع في الأكل معهم وأن يجتمع على المآكل كل ليلة عند أحدهم أو نحو ذلك. مثل هذا يعتبر كرامة ولا يعتبر في الظاهر صدقة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في رجل طبع كتيب ونشره بغير إذن المؤلف، علما أن هذا الرجل ما دفعه لطبع الكتيب ونشره إلا لما أبقى ساهله الديون
بكل حال ينبغي أنه لا يتجرى على شيء من كتب الغير إلا بإذنه. فإذا رأى مثلا أن صاحب الكتاب الذي وضعه لا يكتب عليه وأنه سوف يوافق على ربعه له ونشره له وبيعه وأخذ شيء من كيفته ليوفي بها ديونه، فلعله جائز. وعلى كل حال هذه أيضا تختلف، فإذا كان الكتاب الذي طبعه مما منع صاحبه طبعه إلا وقفا لله تعالى فلا يجوز طبعه وبيعه وجعله تجارة، وإذا كان صاحب الكتاب الذي ألفه منع أن يطبع إلا بحقوق الطبع كما يتبع على كثير منها فلا يجوز لأحد طبعه إلا أن يعطي له حق الطبع. وأما إذا رأى أن هذا الكتاب أو هذا الكتيب فيه وأن الناس حاجة إليه وأنه قليل الوجود وأن صاحبه لم يحفظه بحق الطبع، وكان له أيضا قصد أن يحصل على فائدة من طبعه يزيده دينه، فلعل ذلك مما يباح.
وهذه قصة ضيف الشيخ: هل من كلمة لأولئك الشباب الذين يحضرون مثل هذه الدورة ثم ينطلقون بعدها إلى مجالسهم ومنتدياتهم مسكين معلمين؟
ننصحهم ونقول لهم: إنكم قد حملتم علما جما وقد حصلتم على خير كثير من هذه العلوم التي تلقيتموها في 20 يوما أو نحوها، فهذه العلوم التي تحملتموها وكذلك أيضا تحملتم غيرها في سابق أعماركم وأيامكم قد أصبحت أمانة في أعناقكم، حملتم هذا العلم فعليكم أن تبلغوه إذا رجعتم إلى البلاد التي تقيمون بها، سواء كانت تلك البلاد بحاجة إلى تلك العلوم حاجة ماسة أو ليست بحاجة، ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حتى على البيان بقوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وحتى على أن يبلغ ما تحمله الإنسان، وقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه وبلغه كما وعاه أسمى في الحديث. فنوصيكم بأن تكونوا معلمين ومرشدين لكل من اتصلتم به واجتمعتم به وعرفتم أنه بحاجة إلى شيء من الفائدة أو شيء من العلوم، وليس ذلك خاصا بحالة دون حالة. إذا ركبت مثلا في سيارة وتكلمت بفائده مما استفدته او مما عرفته وافدت الحاضرين معك، كان ذلك من جمله البيان والتبليغ. اذا جلست في مجلس خاص او مجلس عام فيه كبار اسنان او صغارهم او متوسطين، وابتدات تحدثهم فتشرح لهم حديثا او تفسر لهم ايه مما قد تحققت معناه وعرفته معرفه جيده وعرفت مدلوله، كان في ذلك بيانا وتبليغ لما تحملته ولما علمته. اذا رايت احدا من السفهاء او من الجهال يفعل منكرا عن جهل وارشدته وبينت له ونصحته واقمت عليه الحجه وذكرت له الدليل ورجع الى نصيحتك كنت على خير وكان لك اجرا في ذلك. وهكذا مباشرة هذه العلوم وتكرارها وتردادها سبب في بقائها وسبب أيضا في الانتفاع بها. أما الذي يتعلم هذه المعلومات ثم بعد ذلك ينطلق إلى بلاده ويسكت عن ما تعلمه ولا يكرر شيئا ولا يذكر شيئا من العلوم ولا يدعو إليها ولا يكررها، فإنها سرعان ما تذهب من ذاكرته ويذهب جهده بلا فائدة. جهدك الذي تعلمت وبذلته وأقمت في هذه المدة لتتعلم أو بغيرها سرعان ما يذهب وتنسى ما تعلمته إذا لم تردده ولم تتذكره. وبكل حال فإن العلوم التي يتعلمها الإنسان أمانة في عنقه، عليه أن يعمل بها وعليه أن يدعو إليها وعليه أن يزيد في تعلمها وتذكرها، فإن ذلك سبب في التوسع. العمل بالعلم وتعليمه سبب في توسعه، كما ورد في بعض الآثار أن من علم أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويقول الشاعر في وصف العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كسبا شددت. فاجتهدوا في البيان والتعليم للعلم الذي تحققتموه. أما الشيء الذي أنتم فيه على شك فلا تنشروه إلا بعدما تتثبتوا أنه صحيح وأنه كما تعلمتم. فإن الإنسان قد يتوهم شيئا فيذكره وينكر عنه ويظهر أنه خطأ أو به شيء من الخلل فيكون قد يتكلم بغير علم.
نفعنا الله بعلمكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ثم يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لاجئين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا